مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة. البداية بنشرة العلوم. يمكن حبس جسيمات الضوء التي تسمى الفوتونات داخل المرايا لتكوين غاز بخصائص غير عادية. وفق دراسة حديثة، يصبح الغاز المكون من جزيئات الضوء أسهل قابلية للضغط كلما زاد سحقه، وبالتالي يمكن أن تكون هذه الخاصية الغريبة مفيدة في صنع أجهزة استشعار عالية الحساسية. وبينما تتكون الغازات عادة من الذرات أو الجزيئات، نستطيع تكوين غاز من الفوتونات عن طريق محاصرة الليزر، لكن الغاز المصنوع بهذه الطريقة ليس له كثافة موحدة. يقول الباحثون إنه ليس متجانسا أو نقيا، ما يجعل من الصعب دراسته بشكل صحيح. العلماء تمكنوا من الحصول على غاز فوتون متجانس للمرة الأولى عن طريق محاصرة فوتونات بين مرآتين نانويتين، ثم قاموا بتحريك إحدى المرايا لقياس انضغاط غاز الفوتون واشتقاق الخصائص الأساسية عنه. بفضل ميكانيكا الكم التي تسمح للفوتونات بالعمل كجسيمات وموجات، بالإضافة إلى التحقق في الحالات الأساسية للمادة، فغاز الفوتون كما يوصف يمكن استخدامه لصنع مجسات شديدة الحساسية لقياس القوى، وستسمح لنا كذلك بالحصول على أصغر القوى التي تؤدي إلى تغيير ملموس في الحجم يمكن قياسه بالفعل. وجدت دراسة وتحليلات لبيانات الأدمغة أنه يبدو أن فصائل الغربان لديها عدد كبير بشكل غير عادي من الخلايا العصبية الداخلية، وهي خلايا دماغية تشارك في معالجة المعلومات. وبتحليل بيانات حديثة، وجد علماء أنه يمكن للغربان التعرف على نفسها في المرايا واستخدام الأدوات والتخطيط للمستقبل، وهو ما يعني وعيا أكبر مقارنة بغيرها. كما وجدوا أن جميع القدرات المعرفية في فصيلة الغرابيات تشبه تلك الموجودة في الرئيسيات غير البشرية أكثر من تلك الموجودة في معظم الطيور الأخرى. واستنتج الباحثون أنه قد يكون هذا الذكاء مرتبطا بامتلاك الغراب عددا كبيرا بشكل غير عادي من خلايا الدماغ المشاركة في معالجة المعلومات. لفهم الألغاز مثل ميكانيكا الكم ومرور الوقت، يحاول المنظرون إعادة صياغة الفيزياء وكأنها فيزياء حديثة لتشمل الخبرة الذاتية كمكون مادي للعالم واستكشاف مكان جديد للوعي في فهمنا للكون. فالفيزياء تصف حركة السير في الغابة مثلا، وكل ظل من اللون الأخضر وغيره، وبقعة المطر، لكن هناك الأحاسيس والأفكار المرتبطة بكل لحظة من التجربة التي تشعر بها مركزية لوجودك. الفيزياء تهدف إلى وصف الكون وكل ما فيه، لكن لا تقول شيئا عن عالمك الداخلي. إن أوصافنا لأطول موجات الضوء أثناء انعكاسها على الأوراق تلتقط شيئا ما، ولكن ليس ما يعنيها التواجد في أعماق الغابة. قد يبدو الأمر كما لو أن هناك فجوة لا يمكن التغلب عليها بين تجربتنا الذاتية للعالم ومحاولاتنا لوصفه بموضوعية. مع ذلك، فإن أدمغتنا مصنوعة من المادة، لذا كما قد تعتقد يجب أن تكون الحالات الذهنية التي تولدها قابلة للتفسير من حيث حالات المادة. السؤال كيف؟ وإذا لم نتمكن من تفسير الوعي من الناحية المادية، فكيف نجد مكانا له في نظرة شاملة للكون؟ يقول باحثون إنه لا يوجد شك أن هناك مسائل كثيرة في العالم أكثر صعوبة وإرباكا، إنها أيضا قوة متجددة. ومقتنعون هؤلاء الباحثون بأننا لن نفهم أبدا الغاز الكون أو أشياء مثل كيف ينبثق الواقع من ضواب العالم الكمي وما يعنيه حقا مرور الوقت، ما لم نعد نتخيل العلاقة بين المادة والعقل وإعادة تخييل هذه العلاقة بصور أكثر حداثة. وترقى أفكار الباحثين مؤخرا إلى محاولة جريئة لوصف الكون من الداخل إلى الخارج بدلا من العكس، وقد يجبروننا فقط على التخلي عن الافتراضات التي لطالما اعتززنا بها حول ما يتكون منه كل شيء في النهاية. والآن ننتقل بحضراتكم مستمعين الأكارم إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم جوزيف جون تومسون، عالم الفيزياء النظرية ومكتشف الإلكترون. ولد في 18 من ديسمبر كانون الأول من عام 1856. تفوق في دراسته منذ الصغر حتى التحق بكلية الهندسة بجامعة فيكتوريا في مانشستر وهو في 14 من عمره، ثم حصل على منحة من جامعة كامبريدج حيث تخصص في حقل الفيزياء النظرية. اتجه تومسون للعمل في معمل كافندج العريق، وفي عام 1884 تم تعيينه رئيسا للمعمل وهو في 28 من عمره، وقد ترأس هذا المعمل لمدة 34 سنة حتى خلفه تلميذه النيوزيلندي الشهير أرنست روذرفورد. يعتبر اكتشافه للإلكترون أفضل بحوثه على الإطلاق وأكثرها شهرة وتأثيرا، حيث قادته تجاربه على أشعة المهبط أو أشعة الكاثود إلى اكتشاف الخواص الأساسية للإلكترون، وقام بتعريض غاز مخلخل لتيار كهربائي فرق جهده حوالي 10,000 فولت تحت ضغط منخفض يتراوح من 1/10,000 إلى 1/100 مليمتر زئبق، فلاحظ انطلاق أشعة من المهبط أو الكاثود إلى الأنود أو المصعد، وهي أشعة غير منظورة لكن تحدث توهجا على جدار أنبوبة التفريغ. وأثبت أن أشعة المهبط ليست أشعة ولكنها سيل متصل من الجسيمات سالبة الشحنة تتأثر بالمجال الكهربي والمجال المغناطيسي وتنحرف طبقا لشدة مجال كل منهما، كما تمكن الشخص المتابع من حساب سرعة تلك الجسيمات. وبالفعل تمكن تومسون من حساب سرعة الجسيمات واشتهر بعدها بلقب أبو الإلكترون. ترك العمل في معمل كافندج قرب نهاية الحرب العالمية الأولى وترأس كلية ترينيتي في كامبريدج، وظل هناك حتى توفي عام 1940 عن عمر ناهز 84. من بين أعظم مساهمات تومسون في العلوم الحديثة دوره كمعلم موهوب للغاية. كان إرنست روذرفورد أحد طلابه والذي خلفه لاحقا في منصب الأستاذية. بالإضافة إلى تومسون نفسه فاز 6 من مساعديه الباحثين منهم تشارلز غلوفر باركلو ونيلز بور وماكس بورن وويليام هنري براغ وأوين ويلنز وريتشاردسون وتشارلز تومسون ريس ويلسون، كلهم فازوا بجوائز نوبل في الفيزياء. وفاز 2 فرانسيس ويليام أستون وإرنست روذرفورد بجوائز نوبل في الكيمياء. بالإضافة إلى ذلك فاز ابن تومسون جورج باجيت تومسون بجائزة نوبل في الفيزياء عام 37 لإثبات الخصائص الموجية للإلكترونات. نشر تومسون عددا من الأوراق التي تتناول القضايا الرياضية والتجريبية للكهرومغناطيسية، وقدم مفهوم الكتلة الكهرومغناطيسية للجسيم المشحون، وأثبت أن الجسم المشحون المتحرك يزيد الكتلة على ما يبدو. يمكن اعتبار الكثير من أعماله في النمذجة الرياضية للعمليات الكيميائية بمنزلة كيمياء حاسوبية أولية. نشر مزيد من الأعمال في شكل كتاب باسم تطبيقات ديناميكية للفيزياء والكيمياء. تناول تومسون تحول الطاقة من الناحية الرياضية والنظرية، ما يشير إلى أن كل الطاقة قد تكون حركية. اشتهر تومسون بعمله كعالم رياضيات واعترف به كموهبة استثنائية، كما اهتم مبكرا بالتركيب الذري. حصل على جائزة نوبل عام 1906 تقديرا للمزايا العظيمة لأبحاثه النظرية والتجريبية حول توصيل الكهرباء خلال الغازات. توفي جوزيف جون تومسون في 30 من أغسطس آب من عام 1940، ودفن رماده في دير وستمانستر بالقرب من قبري السير إسحاق نيوتن وتلميذه السابق إرنست روذرفورد. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.